أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نعود في خطبة اليوم لمتابعة بعض المواضيع التي تتعلق بحياتنا الأسرية وعلاقتنا مع المحيط الذي نعيش فيه فقد سبق أن تحدثت في عدد من الخطب في قضايا تمس حياتنا اليومية ثم جاءت ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقطعنا عن المتابعة واليوم أتابع معكم من خلال وقفة شاملة أمام هذا المشهد الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة لقمان يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآيات الكريمة ترشد إلى أمور أساسية في حياتنا. الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعبدوه بعلم وأن يتصرفوا بحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، والحكمة هي حسن التصرف، ولا يكون التصرف سليما إلا إذا كان مبنيا على معرفة بالقضايا التي يريد الإنسان أن يعالجها أو أن يتخذ حيالها موقفا من المواقف. فعندما لا يكون الإنسان عالما بالموضوع الذي يناقشه تصبح هناك إشكالية. وتعلمون أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان لكي يحكم على أمر من الأمور لا بد أن يتوفر عنده مجموعة من الشروط. الأمر الأول والشرط الأساسي هو المعلومات السابقة التي تتوفر عند هذا الإنسان. ونحن بالنسبة إلينا المعرفة بالشرع، شرع الله عز وجل. والأمر الثاني هو المعرفة بالقضية التي نعالجها. والأمر الثالث هو القدرة على الربط بين المعرفتين، المعرفة الشرعية والمعرفة بالواقع. وأي خلل في هذه الشروط يترك نتائجه على أو بصماته على النتائج التي يتوصل إليها الإنسان. فإذا كانت المعرفة الشرعية ضعيفة، هزيلة، مجزأة، مبتورة، لا يغني الإخلاص فيها، سوف تأتي بثمار سيئة. وإذا كانت المعرفة بالواقع سطحية، متعجلة، غير مدرك الإنسان للقضية التي يعالجها، فسوف تؤثر هذه أيضا على النتائج. وإذا لم يكن مؤهلا لاستخراج الحكم وتحديد الموقف فأيضا سوف يترك هذا نتيجة سيئة في الموقف الذي يتوصل إليه. لذلك يا إخواني، الله سبحانه وتعالى أعلى من شأن أهل العلم وأهل الحكمة، وأمرنا إذا لم نكن مؤهلين لاتخاذ الموقف في قضية من القضايا أن نرجع إلى أهل الذكر. والعجيب الغريب أن الناس يرجعون إلى أهل الذكر في قضايا كثيرة، فالذي يلم ببدنه شيء يتجه إلى أهل الذكر في العلاج وهم الأطباء، والذي يريد أن يبني بيتا يتجه إلى أهل الذكر في البناء وهم المهندسون، وهكذا. إلا في قضايا الشرع فهناك جرأة كبيرة عند كثير من الناس على ادعاء الفهم وادعاء الحكمة وحسن التصرف، وهذا أمر ينبغي أن يتوقف فيه الإنسان المسلم كثيرا، لأن هذا الموضوع سوف يكون له نتائج في الدنيا ونتائج في الآخرة. فإذا لم يكن العلم قويا، ولم تكن المعرفة بالواقع جيدة، ولم يكن الرجل مهيئا للاستنباط ومعرفة حكم الله عز وجل، فإنه سوف يقع في محبطات من الأعمال وتصرفات غير لائقة. ومن هنا ينبغي أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، ولا عيب في ذلك، فكل الأمم ترجع في كل القضايا إلى أصحاب الذكر كما أسلفت، وعلينا في القضايا الشرعية أن نرجع إلى أهل الذكر. ثم علينا أن نرفع باستمرار من معرفتنا بالشرع وبالواقع، وأن نمارس ممارسة عملية فهم الشرع وفهم الواقع، حتى نستطيع أن نكون مؤهلين للقيام بدور طيب وفاعل. ومن هذه الأمور العلاقات الاجتماعية، فالله عز وجل بيّن لنا أنه أعطى وهب لقمان الحكمة. هذه الحكمة هي التي ينبغي أن نصر عليها في حياتنا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا حكم عام في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الخير، وأولى الناس به هم الأهل، هم الأقارب، هم الزوجات والأزواج والأبناء والأخوة والأخوات، هم الأولى بهذه الحكمة وبهذه الموعظة الحسنة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذه الحكمة يمكن الحصول عليها ببذل الجهد المستمر المستمر. يا إخواني، الإنسان يعيش في حالات من التغيرات، هو لا يبقى في سن راكدة، يتقدم به العمر باستمرار. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هذه الدقائق والثواني إذا لم نبذل فيها جهدا لصيانة أنفسنا وتحسين فهمنا لديننا وواقعنا، سوف تتقدم بنا السن ونحن نملك رؤية ولكنها غائمة عائمة، نملك إخلاصا كبيرا ولكننا لا نملك حكمة تجنبنا العثرات وتقودنا إلى الطيب من العمل، فنحتاجها. وهنا يأتي الدرس الأساسي في موضوع الحكمة، ألا وإن رأس الحكمة التوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله سبحانه وتعالى قد يتسلل إلى داخل العقول وداخل النفوس من خلال الجهل. وأمتنا المسلمة عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم أقام للتوحيد قواعد، واستجاب الناس لهذه الدعوة، ولكن مع مرور الزمن ضعف العلم بالتوحيد، وإذ بالشركيات الكبيرة والصغيرة تتسلل إلى فكر الناس وإلى حياتهم وتوقعهم في مصائب. ومن أساء التوحيد، فهم التوحيد، سوف يعكس هذا عليه في حياته مظالم كثيرة، لأنه عندما لا يكون موحدا عن علم لله عز وجل فإن الظلم في حياته سيقع لا محالة. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم نراه في الدنيا نتيجة تخبطات وانحرافات، وندع جانبا الإخلاص، فكم من مخلص في قصده مبتدع وهو فاسد الفهم في أعماله وتصرفاته. فنحن نحتاج إلى أن ندرس التوحيد، وكما جاء عن حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان: لقد كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، أي يتعلمون قضية التوحيد لله عز وجل قبل الأحكام، لأن القلب إذا اطمأن بالتوحيد لله سبحانه وتعالى سعى إلى إقامة الأحكام واستجاب لله عز وجل. الدرس العملي في الحياة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا كيف نتعامل مع الواقع بضوابط شرع الله عز وجل، فضرب لنا مثلا تكرر في الماضي ويتكرر في الحاضر وسيتكرر في المستقبل، وهو أن الخلية الأساسية الأسرة في المجتمعات، هذه الخلية قد يحصل فيها تعدد في الفهم وتباين في المواقف واختلاف في العقائد، ولكن كيف يكون التصرف عندما يقع هذا الأمر في الأسرة الواحدة؟ في حياتنا نحن، يعني في عمري أنا الذي عشته، عندما فتحنا أعيننا على الدنيا في بلادنا الإسلامية رأينا غفلة وجهلا وانحرافات كثيرة. تدخل إلى المساجد فلا تجد فيها كان إلا كبار السن من الناس في الصلوات العادية أو اليومية، وتنظر إلى حياة الناس فترى التهتك والسفور والمعاملات، والشباب يقفون في الطرقات يلاحقون الفتيات، وفتيات المدارس يلبسن ثيابا مخزية، وهذا كان قبل حوالي 50 عاما من الآن. نحن قبل 50 عاما كانت موضة الميني جوب كما تقال قد دخلت حتى إلى بلاد المسلمين، وهذا قبل 50 عاما. في ظل هذا الجهل وهذا الانحراف بدأت تولد حركة التجديد الإسلامي في حياة المسلمين. بدأ ناس يرفعون لواء الدعوة إلى الله عز وجل وإلى التوبة والإنابة، وبدأ ناس يستجيبون لهذا الأمر. معظم الذين استجابوا كانوا من الأبناء، كانوا شبابا. الشاب بدأ يصلي، بدأ يقول بالحلال والحرام، ولكنه إذا دخل إلى أسرته يجد الوالد غافلا عن صلاته، لا يحلل ولا يحرم، والأم سافرة والأوضاع غير جيدة، كانت حالة واسعة في حياة الناس، أو أنها متسترة ولكن تقليديا لا تتوفر الشروط الكافية لحجاب امرأة مسلمة كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مشكلة عنوانها: أنتم الصغار تريدون تعليمنا الدين؟ من أين أتيتم بهذا الفهم في حياة الناس؟ عقائد ومفاهيم غير صحيحة. لو تقدم الإخوة قليلا إلى الأمام، فعندما تعلم ناس من المسلمين الشرع كما ينبغي في عدد من الأمور ودخلوا به إلى بيوتهم، اهتزت العلاقات البيتية، وخاصة الأب الجاهل الذي يأتي ابنه ابن 15 أو 20 من العمر فينقد أوضاعا في البيت، والشاب قد لا تكون عنده الحكمة الكافية أحيانا في نقل المعلومة، فكان هناك حوار، وهذا أمر طبيعي. أمر طبيعي عندما تكون غفلات بهذا الحجم ويصح البعض، الآخرون ينكرون عليه. حذيفة أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة، أي سيطرت عليكم مصيبة في الفكر وفي الفهم، يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ويتخذها الناس سنة، هكذا نشأوا وهكذا وجدوا آباءهم. إذا غيرت يوما قيل هذا منكر. أعود إلى الموضوع الأساسي، وهو أنه عندما تحصل توبة من بعض أفراد الأسرة أو هداية، يحصل داخل الأسرة حوار، يحصل أخذ ورد داخل الأسرة. وأي شيء آخر انضاف في الماضي وينضاف الآن في حياة أبنائنا هو الخوف من النظام الحاكم، من المجتمع المكفهر الذي ينظر إلى الإسلام نظرة ارتياب وشك. فالأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين رأت في حركة الإحياء الإسلامي خطراً يهددها في وجودها، فبدأت تتحرش بهذا التيار، ووصلت الأمور إلى مصادمات. وإذ بهذه الأنظمة الأمنية تسلط أجهزتها للمراقبة والمحاسبة والسجن ونحو ذلك، وخاف الآباء على الأبناء. غير مشكلة الجهل، مشكلة الخوف على الابن. هذا الابن إذا بدأ يصلي يطلق لحيته، والبنت تحتجب تتحجب، سوف يوضعون تحت المراقبة، وهذا يؤثر عليهم في حياتهم وفي مستقبلهم أيضا، فقد لا يوظفون، وقد يصنع بهم ويصنع بهم ويصنع. وفي بعض البلاد صنعت مآسي بالشباب المؤمن المسلم نتيجة تمسكه، وتناقل الناس هذه الأخبار فأحدثوا حالة من الهلع ومن الخوف. نحن اليوم يا إخواني حتى في هذه البلاد يوجد هناك صوت يقول للمسلمين ولشبابهم القادم: إذا أنتم تمسكتم بالإسلام فأنتم أصوليون، أنتم متطرفون، المجتمع لا يقبلكم، ينبغي أن تخففوا الإسلام في حياتكم، ينبغي أن تعطوا الدليل على أنكم لستم متشددين. ويعنون بذلك التخلي عن الالتزام بالإسلام. وهذه مشكلة من بعض الآباء. أنا في علاقاتي مع المسلمين في هذه المدينة وفي غيرها حوارات كثيرة من بعض الآباء، إنه يا أخي كيف نعلم أبنائنا الإسلام كما ينبغي، ولكنهم سوف يراقبون، سوف يحاسبون، غير وسائل الإعلام الضخمة التي تلقي في قلوبهم الخوف من الالتزام. أيضا بعض الآباء بدأوا يخافون من نقل الالتزام بالإسلام إلى أبنائهم، وهذه قضية لا بد أن تكون واضحة في حياتنا نحن المسلمين. عندما تضطرب العلاقات ويوجد من يحاول الإساءة والمحاصرة والتشويه، هنا ينبع من داخل المسلمين، أو ينبغي أن يخرج من داخل المسلمين من يثبت ويثبت، ولكن بعلم. ولذلك انظروا إلى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، أي بذل الجهد وراء الجهد وراء الجهد وباستماتة لحرفك عن الاستقامة وعن الدين، فلا تطعهما، ولكن إياك أن تتصرف تصرفا خاطئا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. هنا في حياتنا نحن آباء أتوا إلى هذه البلاد، أتوا من بلادهم غافلين، أو أتى بعضهم عنده استقامة ولكن لعب به الهوى والشيطان فمشى بعيدا عن هداية الله عز وجل، ومنهم من تزوج وأنجب ثم أفاق، فلما أفاق وجد أولاده كبارا، وجد زوجته ليست ملتزمة بالإسلام وقد تكون غير مسلمة، وهنا يتفاعل، يريد أن ينقذ نفسه وينقذ أهله، وهنا تحدث كثير من التصرفات غير الحكيمة. الإنسان الذي أفاق بعد أن كان ضائعا عليه أن يعمل على إنقاذ أهله أولا، ولكن بالحكمة، بالعلم، بالسلوك الحسن، بالمعاملة الطيبة، وليس بالثورة ونحو ذلك، وليس بالشتائم، وإنما يكون بالدعوة إلى الله عز وجل. وهنا واجب الآخرين، الآخرون يعني الناس، لا يرحم بعضهم بعضا. إذا رأينا أسرة فيها أحد أبنائها أو أحد أفرادها ليس على الجادة الصحيحة، فبدل أن يدعو له بالهداية ويتألم لإخوانهم وأهليهم، تجد الألسنة تلوك الأب، هذا انظر هذا الذي يصلي في الصف الأول، وهذا الذي يتكلم ابنه ابنته. ولو رجعوا إلى كتاب الله عز وجل والتزموا بهداية الله سبحانه وتعالى لوجدوا أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسب الكبار العقلاء على ما يقترفه الآخرون، سوف يحاسب المقصر عندما كان وقت الزرع ووقت العطاء عن تقصيره في زرع قيم الإسلام في داخل النفوس، ولكن في مرحلة المسؤولية لا يوجد هناك تحميل للإنسان إلا أن عليه أن يتصرف بشكل حكيم مع أبنائه. ونحن يا إخواني أحيانا قد نسمع من الناس ابن فلان يصنع كذا، ابن فلان تصنع كذا، فنثور ونذهب إلى البيوت ونتصرف تصرفات غير لائقة. لا يوجد إنسان مؤمن يفرح بخطأ زوجه أو خطأ الزوج، أو مؤمنة تفرح بخطأ ابنها أو ابنتها. فلنكن رحماء. المسلم الذي عنده بعض أفراد أسرته غير مستقيم يحتاج إلى رحمة. ثم الله تعالى في القرآن ضرب لنا أمثلة. في بيوت الأنبياء كان هناك من لم يستجب لله عز وجل. فابن نوح لم يستجب، وزوجة نوح لم تستجب، وزوجة لوط لم تستجب، وزوجة فرعون استجابت. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والصورة الأخرى، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. أنا لا أقول هذا لنبرر انحراف بعض الأبناء وبعض الزوجات وبعض الأزواج. هناك نساء صالحات وأزواجهم غافلون، هناك رجال صالحون وزوجاتهم غافلات، هناك زوجات وأزواج صالحون وعندهم بعض الأبناء لأسباب متعددة فيهم ضعف. لا يصح أن نتصرف بعيدا عن الحكمة وبعيدا عن الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة حتى مع أبنائنا، وعلينا أن نشعرهم من داخل قلوبنا بأنهم قريبون منا ونغار عليهم ونحب لهم الخير. وعلى الآخرين أن يحمدوا الله إذا وجدوا استقامة في أبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم، وأن لا يطلقوا الألسنة، وأن لا يشمتوا، وأن لا يتكلموا هنا وهناك، بل عليهم أن يستروا أولا وأن ينصحوا ثانيا وأن يدعوا لإخوانهم ولأبنائهم بالهداية إلى سبيل الله عز وجل. وأختم بمثل رأيته بنفسي في هذه البلاد. أنا عندما أتيت رأيت حتى في المسجد عندنا بعض الشباب، بعض الأطفال كانوا يومها يأتون إلى مدرسة بلال وإلى التعليم، ثم في سن الشباب غابوا وسنوات لم ترهم العين، ولكن بعد حين بعضهم بدأ يرجع في 25 26 من العمر، وبعضهم يرجع وبيده ولد يأتي به إلى المسجد. فما نبذله من خير في أبنائنا حتى وإن ضاع بعضهم في السلوك، بالدعاء وبالصبر وبحسن المعاملة نترك في نفسه آثارا طيبة يرجع إليها في يوم من الأيام عندما تخف أزمة الشهوات وضغط الشهوات عليه، يجد هذه صور نبيلة ومعاني كريمة في نفسه، فتكون هي التي تنقذه من الضياع الذي يقع فيه في بعض الحالات. ننبغي أن نعمق هذه المعاني في نفوسنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يهدينا جميعا للخير وللتي هي أقوم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، يزورنا في هذا اليوم إخوة من مسجد إبراهيم الخليل في أسنبروك، وهم بحاجة إلى دعم إخوانهم للقيام ببعض الواجبات التي تستدعيها طبيعة المكان الذي هم فيه، فسارعوا إلى دعم إخوانكم ومساندتهم في مشروعهم أصل الخير، وهذا من التعاون على البر والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للبذل والعطاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد رجال المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم أنا نجعلك في نحور الحاقدين الماكرين، ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.